بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، تكلمنا في الأسبوع الماضي في بعض الجوانب المتعلقة بقصة الإسراء والمعراج، وهي عبارة عن مشاهد ترتب عليه عمل وسلوك وأحكام شرعية. قصة قد تتسلى بها النفوس والناس يحكونها، ولكن تختلف عن سائر القصص لأنه قصص إيماني كما ذكرنا، والسلوك مرآة الفكر، وما تعلمه الإنسان من دين الله لابد وأن يتبعه بعمل صالح. وهذا هو الذي كان في قصة الإسراء والمعراج وغيرها من القصص الإيماني. ينبغي على الإنسان أن ينظر لكل حكم شرعي على أنه مخاطب به قبل غيره، والواجب عليه أن ينتهي لهذا الحكم حتى وإن خالف من خالف، حتى وإن جحد من جحد. وقد تبدو نزعات عقلانية، ولكن لا بد من إخضاعها لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويبلغ واتضح ذلك من خلال موقف أبي بكر الصديق رضوان الله عليه، عندما عارضه المشركون وقالوا له: أو ما قد سمعت ما يقوله صاحبك؟ قال: وما يقول؟ قالوا: يزعم أنه عرج به إلى السماء. فما كان من أبي بكر إلا أن قال قبل مجازة مختصرة، يعني كما يعبر البعض ويقول ما قال ودل. قال: إن كان قال فقد صدق، إن كان قال. وعبارة مجازة مختصرة، ولكنها تصلح لأن تكون منهجا للحال، منهجا للحال. والله عبارة واحدة، يعني نص واحد ينتفع به العبد، يعمل بمقتضاه، ينصلح الحال في العاجل والآجل. وإلا فالإنسان قد يسمع، والبعض ربما أطلق وصف الثقافة على المعاني الإيمانية، وهذا وصف ممدود لا يصلح، لا يصلح. الإنسان يتعلم أمر دينه ويتبع بعلم نافع بعمل صالح، ويقبل كل نص شرعي على أنه مخاطب به قبل غيره. جملة المصطلحات الدارجة الآن مصطلح الإسقاط، البعض وكانه يسقط المعاني على غيره. لا داعي مثل ذلك، لا داعي. أنت مخاطب، أنت مشاهد إيمانية كثيرة حكيت في هذه القصة، كل مشهد لابد من العمل بمقتضاه. ثم أنت قد تخالف فيما كنت عليه، لحية واللحية وإسلام الوجه لله ككل، قد تخالف في مثل ذلك، وتجد الجمهرة الكثرة الكثيرة تعارضك وتنازعك فيما أنت عليه. فما ينبغي إلا أن تكون هذه المقولة الموجزة المختصرة: إن كان قال فقد صدق. هم الذين يأتون، وطبعا المسألة ولو عرضتها أنت فعلا على العقل، العقل قد يستسيغ، خصوصا عندما يكون قاصرا لا تسليم عنده لشرع الله تبارك وتعالى. وإلا فلو أمعنت النظر المسألة غير محالة، والواحد يتنزل على النبي صلى الله عليه وسلم بعجائب بالأشياء التي تحار فيها بالعقول، ويعني دلائل النبوة أكثر من أن تحصر، وكل يوم بيتنزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي. فما المانع من أن يسرى به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم يعرج به إلى السماء السابعة، ثم إلى حيث ما شاء ربنا من العلا، ويطلع ربنا تبارك وتعالى على هذه الآيات البينات؟ ما المانع؟ والرب قدير جل في علاه. وأبو بكر عندما يسمع هذه المنازعة وهذه المناوشة خرجت من قلوب جاحدة كافرة لم تستسلم لشرع الله، قال: أو ما قد سمعت ما يقوله صاحبك؟ فيقول: إن كان قال فقد صدق. فقال: فوالله إني لأصدقه في أكثر من ذلك، أصدقه في خبر السماء، أصدقه في خبر السماء. لما تتأمل عبارة إن كان قال فقد صدق، وتتأمل سائر العبارات التي نطق بها أبو بكر الصديق، ستلمس بكل وضوح كيف أنهم أوتوا جوامع الكلم رضوان الله عليهم أجمعين، بمعنى كان لهم حظ ونصيب مما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. كل عبارة تصدر من هجل الحياة، تصدر من هجل الحياة. يعني مثلا لما يقف أبو بكر يوم الليلة ويقول أينقص الإسلام وأنا حي، تقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله. همة رجل فتى علم غاية، أحسن بعيد وفاء، عالم أنه ما خلق إلا لطاعة الله، وأن الحياة ما تصلح أن تكون حياة بغير دين، وأنه عندما ينتقص من هذا الحق الإنسان يزود بنفسه رخيصة في سبيل الله تبارك وتعالى. وما العلو إلا هكذا، هذا هو العلو الحقيقي، وإلا فالبعض ينشده بمال، بجاه، بسلطان، بمنصب، بمركز، لا أبدا. هذا قد يتضع به العبد ويعني يسوء حاله وشأنه حتى مع هذه العوارض الدنيوية، ولكن الارتفاع الحقيقي إنما يكون بطاعة الله تبارك وتعالى. لما تنظر مثلا في يوم الحديبية وعمر يسأل أبا بكر رضوان الله عليه، والمشهد غريب جدا، النبي صلى الله عليه وسلم يوافق سهيل بن عمرو فيما يطلب، فيسأل عمر ويقول أولسنا على الحق، أوليس رسول الله حقا؟ يقول له إلزم غزة فإنه على الحق، وإن الله لن يضيعه، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. والصديقية مرتبة عالية من مراتب الهداية، والشاهد لذلك كلمات موجزة مختصرة تكلموا بها لعز الإسلام ولنجاة النفوس ولرضا الرحمن، فكان كلمات مباركة تصلح كما ذكرنا عنوانا للحياة. والبعض اليوم يقول كلمة أبرك من عشرة، كلمة أبرك من عشرة، هذا فعلا كان موجودا في حياة السلف الصالح، وإن حتى المتكلمين في الإسلام بعد ذلك تجد الكتاب طويل عريض لا يصفو على عبارة كهذه العبارة التي نطق بها أبو بكر الصديق. والعبارة التي نطق بها والله لو كنت تحتل مجلد كبير تشرحها فيه لا مغالاة في ذلك، لا مغالاة في ذلك. فنفس القضية، إن كان قال فقد صدق. منهج حياة الأمة بأفرادها وجماعاتها ودولها إن استقامت على هذه العبارة الوجيزة المختصرة ينصلح حالها والله في العاجل والآجل. تسعد، تسود الدنيا بأسرها، تسود الدنيا، تقول منهج حياة. لابد من مراجعة الأقوال والأفعال على هذه الكلمة. اليوم تجد من يكذب بالسنن جملة وتفصيلة، تقول والله لم يعدس، لم يأخذوا الفائدة من هذه المقولة المختصرة. البعض قد يكذب ما ورد في كتب السنة، اللهم إلا العمل بصحيح البخاري، يقول لك صحيح كتاب، بعد كتب بقية السنة، كل إن كان خلف فقد صادر. البعض سيعمل بصحيحين فقط ويؤمن ويترك بقية كتب السنة، هؤلاء أيضا لم يأخذوا الدرس، لم يأخذوا الدرس. وبعض الشر أهون من بعض، بعض الشر أهون من بعض. البعض سيهدم مثلا ما جاء به صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، نقل لدين الله، لكتاب الله، ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلق القول على ثبوت الخبر، إن كان قال فقد صدق. ما يسعك إلا التصديق وإلا العمل والانقياد. أنت اليوم تقول وقت غربة، أو حتى قرب ما شاء الله لا قوة إلا بالله آيلة للانحسار وللانتهاء، وإلا فصحوة إيمانية تبشر بخيرات وبركات، ولكن كل في وقت من الأوقات كان ربما أطلق الإنسان لحية ينازع، يدخل المسجد ينازع، انظر، ولربما سمعت عبارات ممدودة، أنت ستضيع عمرك، أنت ستضيع وقتك في المساجد، أنا حضيع وقتي في المسجد. طب لو دخلت الخمارة أنا أكون حافظا لأوقاتي ولأعمالي، مشكلة مشكلة مشكلة، وانتكاسة عقول وقلوب، وانتكاسة أقوال وأفعال، تكون نزاعة في كل شيء. لا والله إذا أنت تثبت وحدك كما ذهب أبو بكر الصديق رضوان الله عليه يأتونه من هنا ومن هناك مراجعات، فيقول إن كان قال فقد صدق. نفس القضية، تسمع أنت بأحكام الشريعة في أي جانب من جوانب الحياة، طالما ورد الخبر تقول على العين والرأس لا يسعني إلا أن أمتثل، إلا أن أمتثل. حتى وإن تراءى للبعض أن الأوامر الشرعية تخالف المعقول، تقول لا عقل في مخالفة شرع الله تبارك وتعالى، وما كان ربك نسيا، هو خالق الخلق ومالك الملك، والواجب علينا في حال المعارضة إن حدث أن نقدم النقل على العقل. هذه جملة الأصول الكبيرة التي عمل بها سلفنا الصالح رضوان الله عليهم أجمعين، قاعدة تقديم النقل على العقل. قال العقل متولي، والرسول ثم عزل نفس الدابة توصلك لقصر السلطان ولا تدخل بها عليه. هذا هو شأن العقل، والإنسان يكون عاقلا في التسليم لحكم الله، هذا هو العاقل. خلاف ذلك تقول حتى والله لو فقد هذه الآلة العسى يكون مرفوع عنه القلم، وإلا فحتى الجنون في سورة أخف من سورة، أخف من سورة، سورة يكون فيها الإنسان معذورا، معنى لا عقل عنده لا إدراك لديه، انظر تقول معذور، وإلا فالبعض شأنه أهوى من الأنعام السائمة، لا إدراك لا فقه لا بصيرة لا عقل عنده يدرك به الأمور على حقيقتها، وإلا ففي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. النبي صلى الله عليه وسلم بلغ عن ربه، والواجب علينا إذا ما سمعنا نكون عقلاء، نقول سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير، وإلا فلا منافرة ولا مصادمة بين عقل صحيح وبين نص، أو بين عقل صريح ونص صحيح. انظر لو صدمه بين الاثنتين، قصة الإسراء والمعراج ما هو المانع إذا كان الوحي يتنزل على النبي صلى الله عليه وسلم ليل نهار؟ في صعوبة، العقل يستحيل أن يعرض برسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت عندما تقرأ عن خبر رب جل وعلا أسمائه وصفاته وله الأسماء الحسنى فادعوه بها، هو القدير، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. محال أن يكرم نبيا صلى الله عليه وسلم وتكون هذه الرحلة الموفقة المباركة الميمونة، العقل يتقبل ذلك، العقل الصحيح العقل السليم يتقبل هذا القبل، لا يرفض لا مجوء. ولكن حتى على سبيل المجاوزة في القول تقول العقل يرفض هذه، لا تكون عاقلا أنت في التسليم لحكم الله، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما جرى بينهم ثم لا تجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. نقلنا بعض الأخبار المتعلقة بقصة الإسراء والمعراج، ونواصل حديثنا اليوم بإذن الله تعالى. إلا إن كان الخبر ورد في صحيحين على نحو ما ذكرنا في الأسبوع الماضي، ففيه أخبار تعلقت بهذه القصة ولكن ليست في الصحيحين، ولا داعي لتكرار عبارات ممدودة مرفوضة ظاهرها الحسن ولكن باطنها التكذيب لمئات الأخبار. بمعنى إن أحيانا كثيرة في هذه القصة وفي غيرها تسمع هذا الخبر ده أو الحكم ده موجود في البخاري ومسلم، فأنت لابد أن ترد، انتبهوا في عبارات وكأنها عبارات علمية أو عبارات مسلمات، لا لابد من ردها، لابد من ضبطها بالكتاب والسنة. قال لك إن الخبر لابد من وجوده في البخاري ومسلم، ما المانع أن يتواجد في مسند الإمام أحمد، في سنن الترمذي، في سنن أبي داود، ما المانع؟ لابد أن يكون في صحيح البخاري ومسلم، وأنت لا تعمل بالخبر إلا إذا كان موجودا في صحيح البخاري ومسلم. هذه مشكلة، هذه مشكلة منهجية، مشكلة منهجية صارت أشبه باللبان على الألسنة، وكأنه سيحرجه، أو أنت أحيانا يصيبك الحرج، والله ما أدري، لا لعله خير موجود في البخاري ومسلم، وكأنك سترد الخبر معه، لا هذا لا يصح. البخاري ومسلم لم يستوفيا كل صحيح، ترك من الصحيح أكثر لملال الطول، لملال الطول. الحديث الحسن على مدار معظم الأحكام، هناك حديث صحت على شرط البخاري، وهناك حديث صحت على شرط مسلم، وهناك حديث صحت على شرط البخاري ومسلم. إمام البخاري كتاب أصح كتاب بعد كتاب الله على قول جمهور العلماء، شرطه أعلى شروط الصحة، شرط ارتضاه هو لنفسه، ما تعداه ولا تخطاه لا بأس بذلك، ولكن هل هذا هو الشرط المعتمد الذي يصار إليه ولا يصار إلى غير ذلك؟ أبدا. لو تقرأ وتطالع علم الحد صحيح هو يتعد ضبط عن مثل إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة، هذا هو حد الصحيح. وجد هذا الحد في البخاري، في مسلم، في مسند الإمام أحمد، لابد من الرجوع إليه والعمل به، والحذر، كل الحذر من حرمان النبي صلى الله عليه وسلم والأمة من العمل بالنصوص الصحيحة الثابتة الثابتة، ولا يشترط وجود الحديث في البخاري ومسلم، وجد فيها لا بأس بذلك سنعمل به، وجد الحديث بحده صحيح في غير ذلك من الكتب لابد أن تقول على العين والرأس. لا تتكلم الآن على الحديث الضعيف ومذاهب العلماء في العمل به، نحن الأقل حسن، يقولون صحيح للغير، حسن للغير، ويعمل ويحتاج بصحيح للغير ومن حسن للغير، بل البعض يقدم الأحاديث التي صحت على شرطهما بعض على ما فرض به الإمام البخاري. انظر الحديث التي صحت على شرطهما كلام جملة متفق عليه، وخدموا على من فرض به الإمام البخاري أو على من فرض به الإمام مسلم، فلابد من منهجية، ولابد كما ذكرنا من تثبت رسوخ في دين الله تبارك وتعالى، وإلا فالإنسان يعتز وكان أسقط في يده، وهل قصة الإسراء والمعراج هذه موجودة في البخاري ومسلم، وكأنها لما كانت على سبيل المجادلة غير موجودة، إذا لابد من رفضها، لابد من طرحها، ولابد أيضا من ثبات الرسوخ في مسألة أخرى. البعض لا يعمل بالخبر إذا كان خبر أحاد، مسائل وتلك مسائل متداخلة من مصطلح الحديث والفقه والتفسير والأصول، لا تستطيع الفصل، لا تستطيع الفصل. أحيانا لما البعض يكون مغرضا أو كل جاهل جاهل ويريد التلبيس والتدليس، أحيانا ترجع إلى له تقول لك بخبر أحد، أنتوا بتعملوا في العقيدة بخبر الأحد، نعمل طالما صح وثبت الخبر هنعمل بخبر الأحد في العقيدة وفي غير العقيدة من مسائل الشريعة، من مسائل الشريعة. خبر الأحد هو الذي لم يصل إلى مرتبة التواتر. تسمع أحيانا تقرأ أنت في الجرائد لا ده خبر أحد، لا ده العقيدة الفلانية التي يتكلم بها فلان ده خبر أحد، خبر أحد ده أنت زي حوار الترشان الذي يتحدثون عنه، تقرأ وتسمع أي والله ده بيقولوا خبر أحد، لا أنت عارف إيه خبر أحد ولا عارف إيه المترتب على خبر الأحد، ومشاكل ومشاكل. ولذلك لابد أن يتثبت العبد، لابد أن تترسخ قدمه في دين الله تبارك وتعالى. الردود كثيرة جدا. الشيخ الألباني رحمة الله عليه كان له رسالة في الرد على هذه المسألة، وأن خبر الآحاد يفيد العلم والعمل ونحو ذلك. ولما تنظر النبي صلى الله عليه وسلم كان لربما بعث معاذ بن جبل رجل واحد سيخبر الناس أهل اليمن وغير أهل اليمن، سيخبرهم مثلا كيف يصلون ويتوضبون فحسب، أم كان سيخبرهم أول ما يخبر بقضايا العقيدة، بالعقيدة والإيمان. تجد أحيانا كما ذكرنا كلمات وكأنها منهجية أو علمية تصادم الشريعة جملة وتفصيلا، واحذروا اليوم الشيء يذكر كما يقولون هناك هجوم شرس، يعني في تمايز. لو عرفت أنا بعض التعليق لا بأس بذلك، ولما الحال إلا هكذا صفوف واضحة المعاني في تمايز، خط التزامي تدينيولي ما شاء الله لا قوة إلا بالله بيعبر عن صحوة طفل التزام. واليوم أيضا الموجة العلمانية أيضا من الوضوح بمكان، وجه جالح قبيح الحادي زنداقي بيصف عن وجهه في مواجهة الدين ومواجهة المتدينين بكل جرأة، لا بأس لا بأس. الوضوح جميل، الوضوح أخطر شيء النفاق، أخطر شيء التلون. انظر وإلف كانت الدنيا قبل ذلك بين بين هنا وهناك، المتدين ماير بكل معاني الإنسان بيعيش حياة الميوعة، نقرأ ونقرأ في أحسن أحواله، هو هو اللي حتجده أمام الراقصة، وبعد ذلك حيصلي وحيصلي في الفكرة وصلي ويجمع الصلوات الخمسة ويجمع قصة قصة، ما فيش مانع أبدا من نقرة أخرى مع الراقصة والفيلم والتمثيلية، وحياة كله صخب. انظر والمنافق أو الملحد الزنديق لما يهاجم يهاجم بهوادة شديدة جدا أشبه بالحية الملساة، لونها جميل وألوان زاهية جدا وملمس ناعم، ملمس ناعم. لا اليوم الصورة اختلفت، الصورة اختلفت كما ذكرنا من يواجه الإسلام والدين بكل جرأة، لا بأس. وأنت اليوم ولله الحمد والمنة تلتزم بإسلامك ودينك واجباتك ومستحبات، وعندك الجسارة أنت الآخر أن تقدم نفسك رخيصة في سبيل هذا الدين، علمت الغاوة التي لأجلها خلقت وأن الحياة لا تصلح عوضا عن معنى من معاني الإيمان. وخط ثالث بين ما قالوا إلى الخير بإذن الله تعالى طرأت عليه خيرات وبركات لم تكن في الحسبان، من شواهد ذلك الأولاد بتوع المباريات اليوم بيسجدوا ويصلوا صلاة الفجر والفانيلات عليها عبارات إيمانية، وحيحرز الهدف كما يقولون، حيسجد شكرا لله وأنت تنبهر بالبير أو الراقصة أو المغنية أو الممثلة، هي هي التي ترقص وتغني وتمثل، وهي هي التي تصوم اليوم الاثنين والخميس، وحتى جدها في دار من دور، أي والله حتى جدها في دار من دور تحفيز القرآن الآن، لا تستفد في تدين اليوم إقراء الدنيا، إقراء الصفحات على ما هي علي، على ما هي علي. فالحاصل خطوط واضحة على مثل هذا النحو، لا يسعك إلا أن تجهد بكلمة الحق، والصفحة بإذن الله تعالى تبشر بأن المستقبل إرقاصات كبيرة جدا وعظيمة وعظيمة نحن نعيشها الآن، لابد من قراءتها قراءة واعية، وإلا فالدنيا تتغير تغيرا سريعا جدا سريعا جدا. وحتى الهجوم على دين الله تبارك وتعالى، تقول هجوم لو فكرت أنت بعقلية الملاحدة ولا يمكن ولا يسع كذلك، تقول لهم نداء أنتم تخسرون كل يوم معركة، أي والله هذه الأجهزة أجهزة الرصد، هذه أجهزة عمياء، أجهزة مظلمة جدا، ما يحسنون الرصد ولا المتابعة ولا حتى الهجوم على الإسلام، ولا حتى الهجوم على الإسلام، لأن الهجوم بسفورة هكذا وبجرأة بيوقظ المشاعر الإيمانية أكثر وأكثر، الالتزام يزداد وحتى أكثر وأكثر أكثر وأكثر، هذا هو واقع الأمر الآن. الحاصل ان المشاهدات كثيرة جدا وعديدة. اليوم من جملة صور الهجوم على دين الله مثلا انتقاص الصحابة، بينتقص البوابات، انتقاص السنة، انتقاص السنة، البعض عنده كما ذكرنا عنده خبث، عنده دهاء، عنده دهاء، طائفة القرآنيين موجودة، طائفة إظهار الطوائف بهائية، وكأن لهم كان لهم قدر لهم قيمة. انظر العصر الذهبي اللي احنا بنعيشه، عصر ذهبي لكل طائف بما فيهم أمن، العصر الذهبي لليهود للنصارى للعلمانيين للأمريكان، عصر ذهبي، عصر ذهبي للبهائيين، عصر ذهبي للشيعة، عصر ذهبي أو تقول الصوفية على الخلق وعلى الطريق، يراد لها أن تحيا من جديد، أن تستيقظ من جديد، وهو عصر ذهبي بالنسبة لك. فاعملوا صور اليتوم كثيرة جدا وعديدة، لابد من الحيطة لها، كما ذكرنا أحيانا بتصار صور الهجوم في مظاهر علمية، في مظاهر علمية، إلا ده خبر الأحد لا يعمل به في العقائد. بهذه الدي إن السنن فيها الضعيف وفيها الموضوع، نكتفي بالقرآن فقط. انظر ولربما ألا شبهات على اليوم الصوفية، الصوفية ودوائر عالمية بتحاول إحيائها، بيحاول اليوم الصوفية كان بالأمس عبارة عن درويشة، درويش واحد درويش بيرقص في الموالد ونحو ذلك، ومدد يا سيدي بدو وغدنا أبا العباس، ودي الصوفية ولا نهرب من القدر ده من الإحلال والإنحراف، متناسب مع أوضاع غرب أو جهالة، جهالة بالدين بالكلية. هذا اليوم الصوفية بيحاولوا ذكر استدلالات على كل مسألة، فاحتاط احتاط صاحب دعوة، صاحب داعي، بمعنى ان المفتي لما بيتكلم في الصوفية وغير المفتي اليوم وغير المفتي، يحاولون صف الصوفية في قوالب علمية، في قوالب علمية. انتوا ليه بتعتبوا على مسألة الاستغاثة بغير الله ويثير في وجهك الشبهة؟ هتحسن الرد عليا أم هتهتز أنت؟ هتفكر في المسألة؟ ولذلك لابد من عودة، لابد من عودة للأصول التي حتى تعلمتها أنت أو درستها أو درستها في وقت من الأوقات، معاني التوحيد وما ينفيه من الشرك. ركز عليها، ركز عليها، شبهات حتثار كما ذكرنا، إلا يعني تلتبس عليك قد تلتبس على العامة، وكل ما حتاخذ خطوة هتسمع من يهدد، من يردد، والدنيا أشبه بجهاز صغير الأواني المستطرقة بتعمل مفعولها الآن. فإذا ما تحركت أنت في أوساط العامة، ما أنظر مصطلح الإرهاب في وقت من الأوقات، هذا مشارس الإرهاب والكباب الإرهاب، من ما تتحرك كنت بيقولوا في الفيلم، الناس أخذت الكلمات من الأفلام من التمثيليات، وإن كان طبعا تقول إن الله لا يصلح عمل المفسدين ولا يضيع أجر المحسنين والعاقبة للمتقين، وتدبيرهم تدميرهم وكيدهم يرتدوا إلى معقولهم، وإلا فهدم على الدين ذاته لا على صور مثلا محددة. لا أبدا، وأنت لما تشاهد أصحاب اللحى والمنقبات لا تشير بشرع وبدين، لا تشير فلان الفلاني مثلا أخطأ وقصر، وأخطأ وقصر وأنت جئت بطائفة مثلا حليق اللحى وقلت واحد حليق اللحى صنع كذا، أبدا. فلماذا تأتي بالملتاحي وتشير بلحيته على جهة أو منقابة وكأنها أتت ببدعة تستحق الابتهال؟ منقابة صنعت، كنت متبرجة أنت صنعت؟ أبدا أبدا. انظر هل يكونون متبرجة؟ طبابنا متبرجة تصنع كذا وكذا؟ أبدا. فلماذا تشير للوصف؟ ده ربما لو قال الاسم تقول قضية يعني قدراتها أخف، لا تشير للوصف، ترى المنقبة دي أمي أم أمك، أختي أم أختك، زوجاتي أم ابناتي أم ابناتك، المشكلة هذه، المشكلة طبقنا ملتاحيا يصنعك ملتاحيا، أنا أم أنت أم رقم المليون الآن، أم رقم المليون الآن، هذا شغل تشهير، شغل تشهير. ولكن ولله الحمد والمنة لا داعي للياس ولا داعي حتى للاكتئاب، ان وكأن المسألة دعوة حتصير في الأوراق، آمن آمن، ده كل ذلك خدم دعوة بفضل الله، أن والله إن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر وبأقوام لا خلاق لهم وبأقوام لا خلاق لهم وإن ربك يحفظ دينا. هذا دين هو دين الله، والله غالب على أمره، والله متم نوري. ولو كان أنتم في قصة نبي الله يوسف تجد العجب العجاب العجب العجاب. انظر في قصة نبي الله موسى، تابوت فرعون يقتل الأبناء ويستحي البنات، أم محتضعة، نبي الله يوسف في تابوت واحتقذف في البحر. والله الأمر لابد أن يتعجب، لا حيوضع في تابوت ويغزف في البحر، ده الهلكة بعينها. ثم لما تتأمل عجائب التكبير، التابوت هذا لابد أن يصل لقصر فرعون. سبحان الله، ما وصلت حتى للبيت الفلاني، التابوت هذا لم يغرق في البحر، لا مسار محدد معلوم، وكان أمر الله قدرا مقدورا، لابد أن يصل لقصر فرعون. ويتربى نبي الله موسى في قصر فرعون على سريره. تقول سبحان الله، وامرأة فرعون تقول قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا. وهذا من سعاداتها، هو يقول لا، أما لك فنعم وأما لي فلا. فرعون حيربي نبي الله موسى، انظر في قصره وعلى سريره، وهلكت الفرعون تكون على يدي نبي الله موسى. عجب التدبير، ده مسائل. فوض الامر الينا، نحن اولى بك منك. لا داعي للياس والقنوط، واحد تسوي الاثنين، لا ابدا. هذا نبي الله يوسف صلوات الله وسلامه عليه يخطف الجب، ده جب مأجور، كل حيات وعقارب، ويباع بيع رقيق لكي يذهب الى قصر عزيز مصر، الى قصر عزيز. ده ايه الاحكام ده؟ ده ايه التدبير ده اللي تعرض فيه العقول؟ هتربى في قصر عزيز مصر ليكون هو بعد ذلك انظر السيد المطاع في هذا البلد. سبحان الله، من بيع بيع الرقيق بالامس حتى هو الذي يتحكم في اخوته. ده انت تتامل وتتلذذ والله بكل مسألة شرعية، بكل حب، سواء كان واجبا أو مستحبا. تنظر في الدنيا، أنت بحاجة لا أقول لأن تقرأ السطور، لأن تقرأ ما بين السطور، أن تقرأ ما بين السطور، تتأمل في الدنيا وعجائبها وما يحدث بالنسبة للدعوة المباركة هذه. أي والله البعض كان يقول اتركوهم يموتون، ولاحظ تاريخ ما زال يتذكر والعبارات ترن في أذني، اتركوهم يموتون ولابد. قد تقول أنت طباع بشرية تتخوف على دعوتك، إن لم تتخوف على نفسك تتخوف أنت أن تكون دعوتك هذه غير خالصة لوجه الله، مثلا تمحق البركات، أن تكون أخطأت ضللت الطريق، لا ربما تخوفت من عوار. ثم تمر الأيام وتجد دعوة تقول سبحان الله تفوق الخيال، تفوق الخيال. أين من قال هذه الكلمة؟ دعوة ما سعيت أنت للإذاعة ولا للتلفزيون ولا للمسك بالميكروفون حتذيع فيه الدعوة السلفية أبدا. هم الذين نشروها، أي والله هم الذين نشروها، هم الذين وسعوا دائرتها على مثل هذا، على مثل هذا النحو. نفس القضية، نفس القضية. الناس يحذرون من الصادق، من هو الصادق؟ فلان الفلان. إلى ما يدعوكم؟ يدعوننا إلى عبادة الله وترك عبادة الأوثان، يدعوننا إلى الصلة وإلى العفو. نفس القضية، دعوة سلفية. إلى ما يدعونكم؟ والله لم ندع الناس لا لاجتهاداتنا، لو كنا من أصحاب الاجتهاد، ولا لفكر رأيناه، ولا لمعقول أحسسناه أبدا. رددنا الخلق للكتاب والسنة بفهم أعلم الناس بالكتاب والسنة، بفهم علماء الأمة المعتبرين. قلنا السلف هم الصحابة، ربنا أثنى عليهم، النبي صلى الله عليه وسلم. الناس دعوة توفق الحق، توفق الفطرة. لم ننازع أحدا حتى لا على برلمان، ولا سلكنا مسلك حتى تكفير للخلق، ولا استلمنا سيفا نضرب به أبدا. أبدا. ده مناوشات ولا حب ولا شتائم وانتقاصات من هنا ومن هنا، لم نزعم خبرة ولم نكن من أصحاب الأموال مثلا نبتولها هنا وهناك، أبدا لا خبرة ولا أموال، لم نكن الدعوة الأم ولا الدعوة الأب، فقد قلنا نرجع لهذا المنهج الإيماني. دعوة أقول لك مباركة، أبرك دعوة على وجه الأرض بفضل الله، انظر وأكبر دعوة بحسابات الأرض، بحسابات الأرض. الدنيا غريبة جدا، عجائب التدبير لا يمكن أبدا أن تحدها الحدود. ثم عليك إلا أن تسلم رقبتك، تخلص نفسك، سلم رقبتك لله تبارك وتعالى. احرص احرص على طاعة الله. ما الذي سيحدث غدا؟ ما الذي سيكون؟ كما ذكرنا يعني لا يسع إلا الاستقامة على شرع الله وتفويض الأمر كله لله تبارك. حتى وإن كنت وحدك، حتى وإن أبو بكر الصديق يقول إن كان قال فقد صدق، إن كان قال فقد صدق. أخبر ومشاهد نعود لها وحكاية بعضها. ورد عن أبي سعيد الخدري في قوله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. قال أبو سعيد: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ليلة أسري به. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتيت بدابة هي أشبه الدواب بالبر، له أذنان يطيبان وهو البراق الذي كانت الأنبياء تركبه قبل، فركبته فانطلق تقع يداه عند منتهى بصره، فسمعت نداء عن يميني: يا محمد على رسلك حتى أسأله، فمضيت ولم أعرج عليه. ثم سمعت نداء عن يساري: يا محمد على رسلك أي على مهلك، فمضيت ولم أعرج عليه. ثم استقبلتني امرأة عليها من كل زينة الدنيا رافعة يديها تقول: على رسلك حتى أسألك، فمضيت ولم أعرج. ثم أتيت بيت المقدس الأقصى فنزلت عن الدابة فأوثقته في الحلقة التي كانت الأنبياء توثق بها، ثم دخلت المسجد وصليت فيه. فقال لي جبريل عليه السلام: ما سمعت يا محمد؟ فقلت: سمعت نداء عن يميني: يا محمد على رسلك حتى أسألك، فمضيت ولم أعرج. فقال: ذلك داعي اليهود، ولو وقفت لتهودت أمته. قال: ثم سمعت نداء عن يساري على رسلك حتى أسأله، فمضيت ولم أعرج، لم يلتفت. قل: بدع الضلالات ما تصلي لها سمعا، لا أبدا. إذا كانت سمحة ساعة التدين لسيدين، يدخل عليه الرجل يتكلم في القدر يسد أذنيه، يقول: إما أن تخرج وإما أن أخرج. ومن وقر صاحب بدعة فقد عان على هذا الدين. وقال العالم يعلم بالقلب شيء من البدعة دون أن تدري، وخصوصا إذا كان الإنسان كما ذكرنا حديث عهد التدين، الإنسان ما يفتح قلبه ولا عقله. تعالى واحكي لي الشبهات اللي عندك. طب ده أنت في أنت لم تستوعب ردا الشبهة، حتملأ قلبك، حتفسد عليك حال. اجلس معاه ولا داعي لذلك مع أحد ولاة التكفير، تقوم بقلب مظلم، قلب غير القلب، قلب قاسي جدا. بعد ما تسمع لا انت مكن الانسان وصرف عنده اهليه لا باس. كان شكل الاسلام مثلا في الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح اعرف بالنصرانيه من اهلها، خلاص في شبهات الصوفيه والاشاعره، ورد علي والمعتزله وغير المعتزله، اعرف بالبدعه من اهلها، أعرف البدعة من أن رجل متمكن مش اجتهاد مطلق. ولكن لو كان يسب في البدايات فالمسألة عسيرة جدا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى في يد عمر صحيفة من التوبة غلط وقال: هذا وأنا حي بين أظهركم لقد جئتكم بها بيضاء نقية، والله لو كان موسى حيا لما حل له إلا أن يتبعني. فالإنسان لا يعرف نفسه على الفتن، لا فر منها، فرارك من الأسد، متعود بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، مطلوب السلام، واطلب السلام، اعتقد اعتقاد الحق، ارجع حاول أن ترجع لكتاب السنة فهم سلف الأمة، فهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان، لا داعي للخوض. طب لما تطلع كده على الصوفية وشوف الصوفية بتقول إيه، تقول إيه اللي بتقوله، أنت هتعرض نفسك على الفتنة لربما يعني أغلقتك، أو على الأقل تلوثت ببعض يعني، ما ضل بعض حتى الكبار والمنسوبين للعلم لما انخرطوا في بعض الشبهات للرد عليها تلوثوا ببعض كلماتها يعني، ببعض أقوال أهل هذه الفرق ونطقوا بها، وأحيانا تجد عبارات وجب المجرور مثلا دي عبارات فلسفية مأخوذة من فلاسفة المسلمين أو الفلاسفة تكلموا بها، تكلموا البعض حيرت على الفلاسفة وعلى المعتزلة طائفة عقلانية، فتجد في كتب السنة أحيانا عبارات كهذه العبارات بيعتب على أكل، يقولون وكان سني إنسان عقيدته عقيدة أهل السنة، ولكن العلماء ممن استدركوا عليه يقولون تلوث مثلا بعقيدة المعتزلة أو بمصطلحات المعتزلة، وتجد من الناس اللبهاء في مثل هذه المسائل شيخ الإسلام ابن تيمية عندما تكلم مثلا عن كلمة الأصول والفروع، هذه كلمة دارجة الكل ممكن يتكلم بها، يقول لك الأصول والفروع كذا، تيمية يقول تكلم من تكلم بها من الفقهاء أخذها عن المعتزلة، أخذها عن المعتزلة هم الذين قسموا هكذا. انظر في تقسيمات عند الصوفية صائر وباطن، مثلا أهل الحقيقة وأهل الشريعة، انظر المصطلحات الصوفية هذه المصطلحات، فانتبه ما الذي ينتبه مثل هذا الانتباه حتى وإن دخل لكي يرد على شبهة كذا على شبهة كذا، فالمسألة تحتاج نوع من الحيفة، نوع من الحذر. النبي صلى الله عليه وسلم قال مضيت ولم أعرج عليها ثم استقبلتني امرأة عليها ثم سمعت نداء عن يساري على رسلك حتى أسأله فمضيت ولم أعرج عليه، فقال ذلك داعي النصارى، أما إنك لو وقفت لتنصرت أمته. قال ثم استقبلتني امرأة عليها من كل زينة الدنيا رافعة يديها تقول على رسلك فمضيت ولم أعرج عليها، فقال تلك الدنيا لو وقفت لا اخترت الدنيا على الآخرة، اخترت هلك، هل تقدم الدنيا على الآخرة هلك، هذه هلك، تقدم ما قدمه الله ورسوله والآخرة قيم وأبقى، إذا اعترضك أمران أمر الدنيا وأمر الآخرة لابد وأن تقدم أمر الآخرة، وحب الدنيا رأس كل مصيبة والماء فيها داء كبير. قال ثم أتيت بإناءين أحدهما فيه لبن والآخر فيه خمر، فقيل لي خذ فاشرب أيهما شئت، فأخذت اللبن فشربته، فقال لي جبريل أصبت الفطرة، وهذه الأمة على الفطرة على، وكل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يعبدانه أو ينصرانه أو يمجسانه، أصبت الفطرة، ولو أنك أخذت الخمر غوت أمته. ثم جاء بالمعراج الذي تعرض فيه أرواح بني آدم، فإذا هو أحسن ما رأيت، أو لم تره إلى الميت كيف يحد بصره إليه، فعرج بنا حتى أتينا باب السماء الدنيا، فاستفتح جبريل وحكى النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى في السماء الخامسة، رأى هارون، وفي السماء السادسة كيف رأى نبي الله موسى صلوات الله وسلامه عليه. جاء في صفة البراق من حديث ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما أنا نائم في الحجر إذ أتاني آد فحركني برجله فاتبعت الشخص فإذا هو جبريل عليه السلام، وتعلمون جبريل كان لربما أتى في صورة دحية الكلبي، ودحية كان من أجمل العرب صورة، من أجمل العرب صورة، ولربما كان يأتي في صورة صلصلة الجرس في نفس مع النبي صلى الله عليه وسلم، وإن جبينه ليتفصد عرقا في يوم الشات، في اليوم يوم الشتاء. فإذا هو جبريل عليه السلام قائم على باب المسجد معه دابة دون البغل وفوق الحمارة وجه وجه إنسان وخفوة خف حافر وذنبها ذنب ثور وعرفها عرف الفرس. فلما أدناها مني جبريل عليه السلام نفرت ونفشت عرفها نفشت عرفها فمسحها جبريل عليه السلام وقال يا برقة لا تنفري من محمد فوالله ما ركبك ملك مقرر ولا نبي مرسل أفضل من محمد صلى الله عليه وسلم ولا أكرم على الله منه. قالت قد علمني أنه كذلك وأنه صاحب الشفاعة وإني أحب أن أكون في شفاعته فقلت أنت في شفاعتي إن شاء الله تعالى. طبعا من الذي يشفع إلا من بعد إذنه وشفاعة ثابتة نتكلم عنها فيما بعد بإذن الله تعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يشفع في أهل الكبائر وفي رفع درجاته وفي شفاعة واحدة في الكفار وهي شفاعته في عمه أبي طالب. هذه الشفاعة الوحيدة يخرج إلى ضحضاح من نار يقف على جمرة يبلي منها نفوخه. والنبي صلى الله عليه وسلم أكرم الخلق على الله تبارك وتعالى وأفضل البشر منزلة صلوات الله وسلامه عليه. الروايات هذه ليست في الصحيحين ولكن أحيانا حتى قد تكون أخبارا إسرائيلية تذكر على جهة الاستئناس بمعنى السمع. لما نسمع كلمة أخبار إسرائيلية لا نرفضها بالكلية لا لا الحكم من أحكام ثلاثة توافق الشرع فتخبر تخالف الشرع فترد لا نعلم إن كانت توافق أو لا تخالف فتذكر حينئذ على جهة الاستئناس على جهة الاستئناس فلها حكم كما ذكرنا لا داعي للعموميات والمجملات أن هذا خبر إسرائيلي خبر إسرائيلي وكان لابد من رفض لا لابد من بصيرة في القبول وفي الرفض. ورد في خبر أبي سعيد الخدري قال لما مر النبي صلى الله عليه وسلم بإدريس عليه السلام في السماء الرابعة قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح الذي وعدنا أن نراه فلم نرى إلا الليلة قال فإذا فيها مريم بنت عمران لها 70 قصرا من لؤلؤ ولأم موسى ابن عمران 70 قصرا من مرجانة حمراء مكللة باللؤلؤ أبوابها وأسراتها من عرق واحد. فلما عرج المعراج إلى السماء الخامسة وتسبيح أهلها سبحان من جمع بين الثلج والنار من قالها مرة واحدة كان له مثل ثوابهم استفتح الباب جبريل عليه السلام ففتح له فإذا هو بكهل لم يرى قط كهل أجمل منه عظيم العينين تضرب لحيته قريبا من سرته قد كاد أن تكون شرطة وحوله قوم جلوس يقص عليه. فقلت يا جبريل من هذا؟ قال هارون المحب في قومه وذكر الحديث. طبعا من أفضل النساء وكمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا 4 في بعض الأخبار منهم مريم ابنة عمران وآسيا بنت مزاحم وأم المؤمنين خديجة وابنتها فاطمة رضوان الله عليهم أجمعين. والمرأة قد تبلغ درجة كهذه الدرجة نساء شقائق الرجال في الأحكام وبالتالي قد تبلغ مريم هذه المرتبة العالية لا يبعد أبدا في فضل الله تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم رأى المشاهد طبعا قصور من مرجان وقصور من لؤلؤ انظروا الحالة التي نتنافس ونتنازع عليها يعني وقد يبيع الإنسان نفسه من أجل دراهم معدودة والبعض يحل الحرام والبعض يحرم الحلال والبعض ينشد بأسى وإمارة على حساب دينه. والله الإنسان لو فقه المعاني على حقيقتها لبع نفسه لله، قدم نفسه رخيصة في سبيل الله، لم يخالف، استنى بالسنن، يقول مع المحبرة إلى المقبرة، علم نافع وعمل صالح، استقام على شرع الله، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. لا داعي للتغيير، الدنيا لا تصبح عوضا عن معنى من معاني الآخرة، لا دائذها إلى فوت، نفس إلى موت والمال إلى فوت، دفن اللذائذ ويبقى الذنب والندم، وهذه هي طبيعة الحياة. فأن يبيع الإنسان الجنة بقصورها ونعيمها لعرض حاضر ثان زائل، هذا لا يفعل عاقل. فضل مسلم لبيب أثر ما عند الله تبارك وتعالى، وعلم الغاية التي لأجلها خلق. هذه أشياء ذكرت في غير الصحيحين، ولا خلاف بين أهل العلم أن الصلاة فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم بمكة في حين الإسراء، حين عرض به صلوات الله وسلامه عليه إلى حين عرض بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن فرض الصلاة كان بمكة. وفي قصة الإسراء هذه، وفي قصة الإسراء وهذا باتفاق العلم، اختلف العلماء في تاريخ الإسراء وفي هيئة الصلاة في أول فرضياتها، وهل كان هذا بالروح أم بالروح والجسد، مع مسائل تكلم فيها أهل العلم نذكر بعضها. اللي بالنسبة للإسراء كان بالروح والجسد معا، البعض وينسبون هذا القول إلى أن الإسراء كان بالروح فقط ينسبونه لأم المؤمنين عائشة ولمعاوية، ولكن أم المؤمنين عائشة والقصة حدثت بمكة كانت صغيرة جدا، كانت البعض رد، البعض رد هذا القول أنها كانت صغيرة جدا لما حدثت قصة الإسراء والمعراج، وبالتالي حتى لو صحت النسبة كل إنسان يؤخذ من قولي ويترك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. بالنسبة لمعاوية كان كافرا حينئذ، لم يكن قد أسلم. معاوية وأبو سفيان والهند بنت عتبة أم معاوية كلهم من مسلمة الفتح، أسلموا عن الفتح أسلم. وهذا من ميزة معرفة التواريخ. فالإسلام هذا كان بالروح وبالجسد معا، وإلى هذا ذهب معظم السلف والمسلمين، وأنه كان في اليقظة، وأنه كان في اليقظة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم راكب البراق بمكة ووصل إلى بيت المقدس وصلى فيه وأسر النبي صلى الله عليه وسلم. وسنذكر أن الصحيح من أقوال أهل العلم، وهذا هو الذي يرجعه الإمام ابن كثير، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالأنبياء صلاة الصبح إثر رجوعه من هذه الرحلة المباركة، صلى بهم إماما، صلى بهم إماما صلاة الفجر، صلاة الصبح في الرجوع لا في الانطلاق. هذا ترجيح الإمام ابن كثير رحمة الله عليه. فصلى في بيت المقدس بالأنبياء، والأخبار تدل على ذلك، وليس في المعراج بالروح والجسد استحالة، الرب قدير، ولا يصح العدول عن الظاهر إلى التأويل أو إلى صرف اللفظ عن ظاهره، بمعنى أن الآية ظاهرها يقول سبحان الذي أسرى بعبدي، ليه انت تقول بعبدي بروحي فقط؟ بروح الجسد، يعني سورة قد تدخل ضمن سور التأويل أو صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر من ماذا تقول بالروح فقط؟ احنا اللفظ على ظاهر تقول بالروح وبالجسد معا، لو كان بالروح لم يقل بعبده، ولم يقل أيضا ما زال البصر وما طار، ولو كان مناما لا يجزم الإنسان أثناء المنام يشاهد روح تعلق في السماء، يشاهد المشاهد الطيبة أو المشاهد المؤلمة. أثناء المنام يحدث كل شيء. ولما عاتب المشركون لو كانت القصة بالروح فقط، ولكن سألوا أبا بكر الصديق وقالوا أو ما قد سمعت ما يقوله صاحبه. ثم إن أم هانئ قالت للنبي صلى الله عليه وسلم لا تحدث الناس، لا تحدث الناس فيكذبوه. فلو كانت رؤية منامية الناس هتكذب رؤية منامية، لا يمكن. فأم هانئ وهي بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم قالت للنبي صلى الله عليه وسلم لا تحدث الناس فيكذبوه. أبو بكر الصديق وصف بوصف الصديقية بهذه القصة وغيرها من القصص، وصف الصديقية. تقول أبو بكر الصديق وهذه مرتبة من مراتب الهداية. ارتد من ارتد بسبب هذا الخبر، وكأن العقول لم تستنزل المعراج للسماء السابعة ثم إلى حيث ما شاء ربنا من العلا. ارتد من ارتد، أيضا هذا يدل على أنها لم تكن رؤية منامية. الحاصل أن أيضا لما سألوا عن شاهد أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بحال الطريق، بحال الطريق ما بين مكة وبيت المقدس، ما بين مكة وبيت المقدس. يعني قال رجل ذلك اليوم هذه الشمس قد طلعت، وقال رجل هذه عيلكم قد طلعت. واستخبروا النبي صلى الله عليه وسلم عن صفة بيت المقدس فوصفه لهم، ولم يكن رآهم قبل ذلك صلوات الله وسلامه عليه في الصحيح لقد رأيتني في الحجر وقريش تسألني عن مسراي فسألتني عن أشياء من بيت المقدس لم أثبتها فكلبت كربا ما كلبت مثله قط. قال فرفعه الله لي أنظر إليه فما سألوني عن شيء إلا أنبأتهم به، إلا أنبأتهم به. وظلوا يترسلون مجيء القوافل أتت على النحو الذي أخبر به صلوات الله وسلامه عليه، وكل وصف حكى أتى الناس يخبرون أهل قريش ومصدقين خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحاصل أن القصة هذه كانت بالروح وبالجسد معا، حال اليقظة لا حال المنام. اللي تكلم العلماء في المسألة الثانية في تاريخ الإسراء متى كان، اللي تكلم البعض وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به إلى بيت المقدس قبل خروجه إلى المدينة بسنة. يعني هو على الراجح الصحيح في العام الذي ماتت فيه أم المؤمنين خديجة ومات فيه عمه أبو طالب عم حسن، فكانت التسلية والتسلية عن نفس النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. موسى بن عقبة يقول أسري به إلى بيت المقدس قبل خروجه إلى المدينة بسنة. وحكت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت توفيت خديجة قبل أن تفرض الصلاة. قبل ماتت أم المؤمنين خديجة وفرضت الصلاة كانت في هذه القصة، كانت في هذه القصة ولكن ماتت قبلها. قال ابن شهاب وذلك بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم بسبعة أعوام. هذا قول ابن شهاب. وفرض الصيام في المدينة قبل بدر، وفرضت الزكاة والحج بالمدينة، وحرمت الخمر بعد أحد. يعني كلمات لأهل العلم في التوقيت الذي حدثت فيه هذه القصة. بالنسبة لفرض الصلاة وهيئة الصلاة حين فرضت، لا خلاف بين أهل العلم أن الصلاة فرضت بمكة، ليلة الإسراء حين عرج به إلى السماء. ولا ورد في الصحيح البخاري وغيره. ولكن إيه هيئة الصلاة لما فرضت؟ أم المؤمنين عائشة تقول فرضت ركعتين ركعتين، هذا في بداية الأمر، ثم زيد في الحضر فأكملت أربعا وأقرت صلاة السفر ركعتين. أنا كنت في السفر ركعتين كما نصلي حتى الرباعية في الحضر صارت أربع ركعات، إلا طبعا صلاة المغرب بتؤدى على هيئتها هذه،